فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. أيابون، هؤلاء أيابون، هذا الجيل ولو وقعت منه سقطات. الجيل الذي يفقه السنن الإلهية. وأود أن أتوقف قليلا هنا، وبخاصة أن الموضوع كما أعتقد يرتبط بالسنن الإلهية، والتي للأسف عدم إدراكنا نحن عدم إدراكنا للسنن الإلهية يجعلنا أحيانا بالفعل نتيه ولا ونخطئ ونحن نحسب أننا نحسن صنعة. السنن هنالك في الكون، رب العزة والجلال وضع سننا إلهية، ولن تجد لسنة الله تبديلا. لا يمكن للسنن الإلهية أن تتبدل وأن تتغير نهائيا. مثلا إن تنصروا الله ينصركم، ما بتنصروا ما بينصركم. واحد واحد ممكن، واحد واحد يساوي واحد ونص ممكن، اثنان واثنان يساوي ثلاثة ونص، اثنان واثنان يساوي أربعة. قضايا يقينية ليس فيها مجال الأخذ والعطاء نهائيا. فوفق هذه السنن الإلهية يجب أن تنطلق مسيرة التغيير. إن كنا نحن على الساحة الإسلامية مطالبون بالتغيير، إنما بالتغيير وفق السنن الإلهية، ما بالتغيير وفق عقولنا. والله أنا انضغطت أعصابي توترت فقمت بعمل طائش مخالف للسنة الإلهية، خربت كل شيء. ويمكن أن أخرب كل شيء بعمل طائش. إن أحدكم لا يتكلم بالكلمة لا يلقي إليها بالا فتهوي به 70 خريفا في جهنم. أحيانا عمل طائش بالفعل يودي بحركة ويودي بأمة وتدفع الثمن، بالفعل يدفع الثمن المسلمون، لأنه لم يتقيد بالسنن الإلهية. مثل الإنسان، يعني بعيد التشابيه، مثل الإنسان، كمثل الإنسان الذي يقود سيارة. اتصور إنسان يقود السيارة ولا يتقيد بقوانين السير، فلا يتوقف عند الإشارة الحمراء يا ترى، ولا يلتزم حتى بتوجهات السير، بيمشي الإشارة الحمراء مضيئة ويخالف السير أماكن الممنوعة بفتية. بربكم بالله عليكم، هذا الإنسان اللي بيخالف بس السير، ما كل لحظة ممكن أنه يقع ويعمل طبعا يتسبب بحادثة تؤذي به وتؤذي بالآخرين. كل مخالفة لأنظمة، صور مخالفة لأنظمة أرضية، هذه إنما قوانين، والناس كلها ينبغي أن تمشي ضمن إطار هذه القوانين لابد. فإذا خالفناها لا شك أننا أهلكنا أنفسنا. من هذه السنن الإلهية أيها الإخوة التي أريد أن أتوقف، هنالك سنن كثيرة، إنما أود أن أتوقف عند ثلاث سنن إلهية تتعلق وترتبط بشكل أو بآخر بالمنهجية التغييرية، بعملية التغيير، بالوصول إلى موقع القرار لأسلمة الحياة، لا من أجل الوصول إلى موقع القرار فحسب دون أسلمة الحياة، وإنما من أجل أسلمة الحياة، لأن الحكم ليس غاية بذاته وإنما هو وسيلة من أجل أسلمة الواقع. أول سنة، سنة التغيير. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. ذلك بأن الله لم يكن يغير النعمة أنعمها على قوم حتى يغير ما بأنفسهم. هذه سنة، هذه سنة. فالجيل الذي يريد، الجيل الذي يحمل الإسلام، لا يمكن لا يمكن أن يغير إلا أن يتغير. الجيل الذي يحمل رسالة التغيير ومنهجية التغيير عليه أن يبدأ بتغيير نفسه ابتداء، لينظر إلى نفسه قبل مثلا أن يقول بأنه والله هذا النظام منحرف وهذه السياسة فاسدة. وهذا الوضع غير مقبول، هو غير مقبول، لكن قبل أن تبدأ بالآخرين وأن تبدأ بالأنظمة وأن تبدأ بالسياسات، تبدأ بنفسك، التزم أنت، غير نفسك ابتداء. عندما تتمكن من تغيير نفسك، وبالفعل هي التجربة وهي العملية الأصعب، لا يظنن أحد أن تغيير النفس أسهل من تغيير الآخر أبدا. كثير من الناس سهل على الناس أن يقفوا في المجالس مثلا، بينتخبوا السياسات وبينتخبوا الحكومات وبينتخبوا القوانين الوضعية، طبعا هي منتخبة فاسدة، سهل جدا. لكن يا ترى هل انتقدت نفسك في يوم ايام؟ قومت نفسك؟ سددت؟ اصلحت نفسك؟ اخذت نفسك بالعزيمة؟ نفسك سولت لك ودفعتك لان ترتكب حماقة فامسكت بها ولزمت عقالها؟ هنا ايها الاخوة، هنا معركة الصراع بين الانسان، المعركة الاساسية في عملية التغيير، ان يتقدم الى التغيير من التزموا بالاسلام، من انصاعوا للاسلام، من اصبح الاسلام منهج حياتهم، من يحملون الاسلام والله بافواههم وواقعهم بعيدا تمام البعد عن الاسلام. والا كان والله بالامكان انه من السنة المكية الاولى، اول عام مكي بعد البعثة، كان يمكن ينتصر المسلمون. ليش 16 سنة؟ لماذا 13 عاما يا ترى؟ في التربية، في ايجاد الجيل، في تغيير هذا الجيل. هؤلاء الناس اصبحوا جيلا فريدا في نمطهم، نماذج بالفعل. لماذا؟ لانه لابد لعملية التغيير، تغيير الاخر، من ان اتغير انا قبل ان اغير. وفاقد الشيء لا يعطيه. انا لا استطيع ان اقدم الخير ان لم اكن على خير. انا لا استطيع ان اقدم الهدى للاخرين ان لم اكن على هدى. اذا سنة التغيير تبدأ بنا. طبعا مفرداتها ومنهجيتها طويلة وكثيرة ومتعددة. وننتقل الى سنة ثانية ترتبط بها، سنة التغيير. حتى تتحقق لا بد لها وترتبط بسنة اخرى، هي سنة التدافع. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. ولينصرن الله من ينصره، ان الله لقوي عزيز. هذا التدافع لابد منه، لانه عملية التغيير، لان عملية التغيير بتكون وانا قاعد في البيت وانا قاعد في المسجد وانا بعيد عم ادعو ان يتغير هذا الواقع، وانما من خوضي لمعركة الصراع بين الحق والباطل. عندما اقتحم المعركة، ما معركة عسكرية هي، يعني يمكن المعارك العسكرية اسهل من المعارك الاخرى المعنوية. علي ان ادخل في اطار هذه المعركة، في اطار هذه السنة، ان اكون في جبهة اهل الحق. ما انه عم اتفرج انا على من تدور الدائرة يا ترى؟ لا يهمني دارت على اهل الحق ام دارت الدائرة ام على اهل الباطل. اعوذ بالله، هذا نفاق ما بعده نفاق. انا لابد ان احدد موقعي، دوري، خندقي. اين خندقي انا؟ اما ان يكون الخندق خندق اهل الحق، واما يكون خندق اهل الباطل. ولا يجوز ان اكون بين هذا وبين ذاك. وجودي لا يكون في اطار مناسبة من المناسبات، لفترة من الفترات، بظرف من الظروف، ان والله الان انا طالب، وانا طالب مثل ما اقتحمت الحياة وما اثريت وما اغتنيت مثلا، وما تزوجت وما عرفت سندق طعم الحياة، نشتغل في إطار العمل الإسلامي لا بأس، عضو في الصحوة الإسلامية في أي شريحة منها، وبعد ذلك يمكن أن أختفي عن هذه الساحة. أنا علي أن أوطن نفسي أيها الإخوة لأن أعمل للإسلام وأن أكون في خندق الإسلام في أي فترة من الفترات، قبل زواجي، بعد زواجي، وأنا فقير وأنا غني، وهكذا في كل حال من الأحوال يجب أن أكون في خندق أهل الحق ضمن هذا الصراع القائم، ولا خندق ثالث إلا خندق النفاق. أبدا ليس هنالك من خندق ثالث يمكن أن يكون مفازة وطريقا إلى الجنة، نهائيا لا يمكن. وأما السنة الثالثة المرتبطة بالسنتين الأولى والثانية فهي سنة التمكين، نبدأ بالتغيير، نغير أنفسنا، نأخذ بأسباب التغيير الكاملة، نخوض معركة التغيير بكل أبعادها، بكل مجالاتها، بكل مفرداتها، بكل معطياتها. والتمكين اسمعوا إلى هذه السنة أيها الإخوة، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. من الذي وعد؟ الناس الذين آمنوا وعملوا الصالحات، في تحديد، في تعيين. تجد أن هذه القضية، قضية الإيمان والعمل الصالح، الناس الذين باعوا أنفسهم لله في سنة التغيير وفي سنة التدافع وفي سنة التمكين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، لا استخلاف في الأرض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. يعبدونني لا يشركون بي شيئا، العبادة الخالصة، الصفاء في العبادة، تعبيد النفس لله تعالى في كل مجالات حياتها، ما بس التعبيد في الصلاة المسجد هنا، أبدا عبودية الله تعالى في كل مجالات الحياة دون ما شرك يمكن أن يتداخلنا. وأنتم تعرفون ذلك الأعرابي الذي جاء، وتسمعون طبعا تسمعون ذلك الأعرابي الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل: يا رسول الله، إنني أنزل المنزل، إني أدخل المعركة، أريد وجه الله وأريد أن يرى مكاني. هو يجاهد ينزل إلى المعركة، هو في سنة التدافع يتدافع، إنما في سنة، في زغل، في زغل هنا، ونحن أمام الزغل يجب أن نكون في معركة مع زغل أنفسنا، مع هذه اللوثة ولو كانت صغيرة، ولو كانت رياء، وطبعا أصغر الشرك والرياء. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجب حتى نزل قول الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء الله فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ما في هنا شرك، عبادة خالصة لله تعالى، وإلا بطل العمل وسقط العمل وانتهى العمل وكان حالقة. هذا الرياء البسيط جدا كحالقة الشعر والعياذ بالله تعالى. وطبعا انتم تسمعون بالحديث القدسي انه اول من يقضى عليه يوم القيامة من جملة هؤلاء رجل جاهد في سبيلك، قال له الباري عز وجل: ماذا صنعت؟ قال: قاتلت فيك حتى تشهد. قال: كذبت ولكنك فعلت ليقال جريء، فقد قيل ثم امر به فشهد على وجهه حتى القي في النار. يا اخوانا هذه الخلاصة، هذا الصفاء، هذا الاستفاء لهذه النفس هي التي تؤهل المسلمين لأن يكونوا جيل النصر بعون الله تعالى. من هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت وصاياه دقيقة، وبخاصة على مسار التغيير يسمع إلى هذه الوصية. يقول صلى الله عليه وسلم: يا معشر المسلمين، يا معشر المسلمين، شمروا فإن الأمر جد، وتأهبوا فإن الرحيل قريب، وتزودوا فإن السفر بعيد، وخففوا أثقالكم فإن وراءكم عقبة كئيب لا يقطعها إلا المخففون. أيها الناس، إن بين يدي الساعة أمورا شدادا، وأهوالا عظاما، وزمانا صعبا يتملك فيه الظلمة، ويتصدر فيه الفسقة، فيضطهد الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر ويضامون، فأعدوا لذلك الإيمان، عضوا عليه بالنواجذ، والجأوا إلى العمل الصالح، وأكرهوا عليه النفوس، واصبروا على الضراء، فسدوا إلى النعيم الدائم. أيها الإخوة، على هذا الدرب، بهذه المعطيات، بهذا الإعداد، بهذه المواصفات، يمكن بعون الله تعالى أن نتقدم إلى مستقبل الإسلام، وأن يكون المستقبل لهذا الدين. فشمروا أيها الإخوة، كما يقول لنا رسول الله، لنشمر جميعا. أذكر نفسي وأذكركم بأننا مدعوون إلى أن نشمر عن سواعد نفوسنا جميعا. أيها الإخوة، لقد انقضى عهد النوم، ولا أقول النوم المعروف، إنما النوم الصعود عن العمل وعن الجهاد وعن الدعوة وعن البذل وعن التضحية وعن أن نحيا الحياة الإسلامية. شمروا وقوموا وانهضوا وسيروا بعون الله، فإنكم منتصرون، ولا تهنوا ولا تحزنوا، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني الكرام، جزا الله خيرا فضيلة الشيخ الدكتور فتحي يكن على هذه المحاضرة، على هذه المحاضرة القيمة التي تحوي من صنوف المعرفة والعلم والحكم. سوف أيها الإخوة نقوم قبل أن نطرح الأسئلة إن شاء الله باستعراض عاجل لأهم ما ورد في هذه المحاضرة من أفكار. نقول أولا بأن القوى الدولية في كل أرجاء العالم تبذل مجهودات حثيثة على صعيد استشراف المستقبل لدخول الألفية الثالثة من الميلاد. حتى القوى العلمانية في عالمنا الإسلامي تتحرك لترتيب أوضاعها في القرن القادم، وذلك من أجل ضمان نفوذها وقوتها في المستقبل، ومن خلال ذلك تطرح قضية العولمة، حيث لم تعد القوى والحركات القائمة في عالمنا الإسلامي وغيره لم تعد مجرد حركات محلية، وإنما حركات عالمية تنتظمها خطوط عولمة واحدة، وكلها تترصد الساحة الإسلامية لإجهاضها. ثم تسأل فضيلة الدكتور: إن كنا نطرح شعار المستقبل لهذا الدين من خلال الأماني والأمنيات، أم المنطلق الثقة والإيمان والقناعة الراسخة؟ ثم تساءل: إن كنا مقتنعين حقا بأن المستقبل لهذا الدين، مؤكدا بأن علينا أن نكون في مستوى هذه الأمنيات، وأكد بأن الانتصار قائم بإذن الله، وقد يكون بنا أو يكون بغيرنا، فإن لم تكن الصحوة الإسلامية على مستوى هذا النصر، فإن رب العزة والجلال سيبدلنا بأقوام آخرين يكونون على مستوى هذه الحكمية الربانية. وطرح فضيلة الشيخ أسئلة محورية
عن المستقبل لهذا الدين، لماذا ومتى وكيف. أما لماذا فقد أكد بأن حتمية انتصار الإسلام هي واردة بمحكم الكتاب والسنة كذلك، فالإسلام يتمتع بمواصفات ثابتة تجعله منهجا صالحا لكل زمان ومكان. إنه منهج رباني وعقد فضيلته مقارنات خاصة مع النظام الشيوعي والرأسمالي، وأكد بأن الإسلام هو منهج التوازنات، توازن بين شتى الاحتياجات الروحية والمادية والعقلية الدنيوية والأخوية، وهو لا يوغل في شيء على حساب آخر. ثم بين الخيرية الماثلة في هذا الدين، وأنه دين العدل والمساواة، وتصف به المنهج المستقبل لهذا الدين أيضا، لأن الفلسفات البشرية القديمة والحديثة والنظم الوضعية على اختلافها لم تستطع جمعاء أن تثبت نجاحا في التطبيق والممارسة والأداء، وبات يعتريها الإخفاق والفشل الواحدة تلو الأخرى. فهناك علاقة بين، والبشرية أيضا أيها الإخوة بحاجة اليوم إلى الإسلام، فهناك علاقة واضحة بين مريض وبين علاج، المريض هو البشرية والعلاج هو الإسلام. وطرح فضيلته مواصفات الجيل الذي يكون على مستوى حتمية انتصار الإسلام، وهي الاستقامة والفطنة ومعرفة النصر، وجيل باع نفسه لله عز وجل، جيل رباني عابد صالح وتقي، جيل سام فوق التوافه والجزئيات، ليس عنده حالة انفصام بين الفعل والقول، فإنه جيل أواب تواب يفقه السنن الإلهية. وأكد بأن الله عز وجل لا ينصر إلا من يتقرب إليه ويلتزم حدوده. أما بالنسبة للسنة الإلهية التي تعتبر أحد محاور هذا اللقاء، فقد بين فضيلته بأن عدم إدراكنا لهذه السنن يجعلنا أحيانا لا نحسن سنعنا في الأداء، وإنما قد توفر النية فقط. السنن الإلهية أيها الإخوة تمثل قضايا مصيرية، قضايا أساسية لا حياد عنها، وهي كثيرة، وقد بين منها ثلاث سنن أساسية تتصل بقضية النصر وقضية التمكين. أولا سنة التغيير، ثم سنة التدافع، ثم سنة التمكين. وقد بين أطراف هذه السنن وما احتوت عليه وكينونتها. ثم نختم أيها الإخوة بأبيات أودها فضيلة الأستاذ الدكتور فتحي يكن لصاحب الظلال: أخي ستبيد جيوش الظلام ويشرق في الكون مجد جديد، فأوقد لروحك إشراقها ترى الفجر يرمقنا من بعيد. أجل إخواني، وبعد نقف مع الأسئلة، وسوف تكون الأولوية بإذن الله للأسئلة الأكثر اتصالا بلب الموضوع. السؤال الأول فضيلة الدكتور: حياكم الله أيها المفكر الإسلامي الكبير. نعم المستقبل لإسلامنا، ولكن لأن الله له سنن في الكون، فسؤالي هو: نريد مشروعا إسلاميا يحل المعادلة الصعبة من مسلم مسخر لخدمة الحضارة الغربية، وحكومات مهزومة ليس بيدها خبزها وسلاحها. نريد مشروعا إسلاميا يجعل المسلم غير مستهلك، يستطيع فورا التنازل عن كل الماديات، وإلا فأين نحن من ضرب السودان وأفغانستان؟ ولما لا نقوم بمقاطعة كل شيء أمريكي غربي، بضاعة استهلاكية وثقافة وغير ذلك؟ نريد مشروعا إسلاميا يكون بعد 50 سنة مثلا، ولسنا كحلقة في الحضارة الغربية. هكذا يقول السائل.
حي الله الأخ الكريم، وأنا معه في هذا، ولا بد من مشروع إسلامي، و يعني اعتقادي بعون الله تعالى أن الصحوة الإسلامية في كل مكان في طريق إنجاز مشروع إسلامي واستراتيجية إسلامية في ضوء التجربة التي مرت من خلال قرن من الزمن على الأقل. فهنالك إرهاصات وهنالك بدايات، والبدايات ستكون لها نهايات، والمشروع الإسلامي بعون الله سيولد، وأتمنى أسأل الله تعالى أن تكون ولادته قريبة، وأن تكون ولادته صحيحة وسليمة. كذلك، لأننا لا نريد ولادة سقيمة أو معاقة أو مشوهة، وإنما مشروع يتمتع بكامل العافية وصفات النصر بعون الله تعالى.
السؤال التالي: تطرقتم أكرمكم الله إلى سقوط الأنظمة البشرية لأنها ناقصة ومتناقضة، وأن المستقبل لهذا الدين، فهل يشمل هذا النظام الرباني على نظام سياسي أو نظام حكم، أو يمكننا أن نأخذ أي نظام سياسي لندخل الإسلام فيه؟
أيها الإخوة، الإسلام نظام شامل كامل، لا يحتاج إلى تطعيم ولا إلى إضافة ولا إلى ملاحق نهائيا، لكن يمكن بالفعل للإسلام في المساحة التغييرية في غير الثوابت أن نأخذ الحكمة من أي وعاء خرجت، والحكمة ضالة المؤمن. إنما في الإسلام نظام حكم، سياسة، نظام اجتماع، نظام اقتصاد. الإسلام منهج متكامل ليس فيه نقص بفضل الله تعالى. ويمكن طبعا للسائل أن يعود إلى المكتبة الإسلامية ليقرأ عدد وهنالك أعداد كبيرة من الكتب، كتب كبيرة وكثيرة جدا حول تتكلم عن نظام الإسلام في كل مجالاته، والحمد لله.
ثم السؤال التالي: ما السر يا ترى في عودة بعض الحركات العلمانية والقومية إلى إعادة اجتماعاتها وترتيب أوراقها من جديد، مع أننا نسمع وسمعنا كثيرا بأن الإسلاميين أنفسهم بأن الفكر القومية قد كفر به أصحابه ولم يعد له أي وجود بيننا، ثم نفاجأ بقولكم أنهم بدأوا يعودون من جديد في منطقتنا العربية، وكذلك الحال بالنسبة لفكر الشيوعي، حيث أن هذه الأفكار تعزز حجج أصحابها بأن الفكر القومية أو الشيوعي يكبو ثم ينهض، وهذا ما يدعيه الإسلاميون أيضا، فما هو تعليق فضيلتكم على تلك الحجج والادعاءات؟ وبارك الله فيكم.
بشكل عام أيها الإخوة، يعني ضمن إطار الصراع بين الحق والباطل، الباطل لا يستسلم والحق طبعا لا يستسلم ويتابع. من هنا كنا نجد أن عبر التاريخ دائما يضعف أهل الباطل والباطل، ثم بعد ذلك يتجمعون ويتقدمون. إنه لابد باستمرار من مكر وتكامل وتماكر، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. التآمر على الإسلام لا يمكن أن ينتهي نهائيا، فالذي جمع مثلا كل القوى التآمرية على المدينة على رسول الله صلى الله عليه وسلم يمكن أن يجمعها كذلك في هذا العصر. الذي جمع في الماضي كل القوى الظلامية على المسلمين طبعا كان اليهود من وراء ذلك، هم الذين ألبوا المشركين وألبوا كل القوى في معركة الخندق. وأعتقد أن خلفية التحرك اليوم، التحرك الماسوني والقومي والتحرك العالمي بشكل عام في مواجهة الإسلام وحتى الأنظمة، إنما خلفية يهودية، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، والله أعلم.
بارك الله فيكم. السؤال التالي: يقول الأخ السائل: أنا أؤمن بأن الذي سيسود هو الإسلام، ولكن يطمئن قلبي أسأل: ألست معي أن المنهج السليم ليس بالضرورة أن يطبق نظريا، هذا فضلا عن لماذا سقطت الدول الأموية والعباسية وكذا، ولعل الأخ يقصد الخلافات لأنه أورد ذلك سببا. وذكرت أن سبب نجاح الأولين في سيادة هذا العالم ونوعية التربية الربانية التي تلقوها، هل سيسمح لنا أو سيسمح لنا أحد من الشرق أو الغرب أو حتى من المسلمين أن نتلقى مثل هذا النوع من التربية أو نربي بها أبناءنا؟ كيف يكون المستقبل لهذا الدين بناء على ذلك؟ أرجو إجابة غير مغرقة في مثالية على حد تعبير الأخ السائل.
أيها الإخوة، جيل النصر لا ينتظر الرخصة من الآخرين وأن يتصدق علينا الآخرون، يعني قد يعتبر الأخ أن هذه الإجابة مثالية كذلك. نحن لا ننتظر الإذن من الآخرين حتى نطبق المنهج الذي نريد، والذي إن شاء الله يكون الجيل الإسلامي، جيل النصر والجيل الفريد. فالعقبات ستبقى عقبات، والمؤامرات مؤامرات، والتحديات تحديات. وبفضل الله تعالى هذه الصحوة الإسلامية قامت. لم يكن هنالك في هذه البلاد في أوروبا في يوم من الأيام بالفعل بعد أن تراجع الإسلام إلى المنطقة العربية بعد الفتح الإسلامي، لم يبقى في هذه البلاد، لم يكن هنالك إسلام، كانت تعيش ظلاما. ما الذي جاء يا ترى بالإسلام وبالمسلمين وبالعمل الإسلامي؟ من الذي أقام هذه المساجد في كل مكان، المؤتمرات، آلاف الناس يجتمعون؟ ما الذي يدفع الآن أصحاب هذه البلاد لأن يعتنقوا الإسلام؟ في معظم الدول الأوروبية والأمريكية هنالك إقدام على اعتناق الإسلام. هذا دليل عافية بعون الله تعالى. ويجب أن نعيش هذه الإشراقات الانتصارية التي تعطينا الثقة. إنما نقول دائما أن هذا لا يكفي، نحن نطلب المزيد، وعلينا أن نتقدم إلى المزيد المزيد بعون الله، وإنا لمنتصرون بفضل الله تعالى. العمل الإسلامي، من الذي أقام هذه المساجد في كل مكان، المؤتمرات، آلاف الناس يجتمعون؟ ما الذي يدفع الآن أصحاب هذه البلاد لأن يعتنقوا الإسلام؟ في معظم الدول الأوروبية والأمريكية هنالك إقدام على اعتناق الإسلام. هذا دليل عافية بعون الله تعالى. ويجب أن نعيش هذه الإشراقات الانتصارية التي تعطينا الثقة. إنما نقول دائما أن هذا لا يكفي، نحن نطلب المزيد، وعلينا أن نتقدم إلى المزيد المزيد بعون الله، وإنا لمنتصرون بفضل الله تعالى. والله أعلم.
استقبل حتميا له، فبكل بساطة يمكن إدارة هذا الدين حسب ما يعتبر الأخ ما لم يحفظه الله من الزوال. هل لكم بتوضيح الأقوال عند الله ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أخبرنا عن مستقبل هذا الدين؟
أيها الإخوة، هنالك الكثير من الكثير من الآيات القرآنية، وهنالك الكثير والعديد من الأحاديث النبوية التي تؤكد بالفعل استمرار وانتصار وثبات هذا الدين. الخير بي بأمتي إلى يوم القيامة، لا تزال من أمتي طائفة قائمة على الحق، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. والله ليتمن الله هذا الأمر، حتى كذا روايات متعددة بأن هذا الدين وهذا الأمر سيتم وسينتصر كذلك. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. لا شك أنها بشارات أيها الإخوة. يقاتل، لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلونهم، إلى آخر طبعا هذا الحديث. إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، آية قرآنية. هنالك آيات لو نتتبع هذه الآيات، يعني نحن لو نعود إلى المرشد، إلى آيات الله وإلى معاني القرآن الكريم، لا نجد عشرات الآيات تؤكد انتصار وثبات ودينونة وحفظ هذا الدين بعون الله تعالى. ولا نحتاج إلى كبير جهد في هذا الإطار.
بارك الله فيكم. السؤال الثاني بعد التحية والتقدير والاحترام، يقول الأخ السائل: عندما نقول بأن المستقبل لهذا الدين نعم ولله الحمد فنحن على ثقة من ذلك، ولكن أين المنهج الإسلامي الذي يقدم بديل في الأمور الاقتصادية والاجتماعية والعلمية لهذا الغرض المضطرب نفسيا واقتصاديا واجتماعيا؟ وأين علماء المسلمين في الاقتصاد والأمور الأخرى؟ ولماذا لا يقدمون صورة الإسلام في جميع أمور الحياة من اقتصاد واجتماع وعلم بصورة حضارية؟ وعندما أذكر هذه الجوانب بصورة خاصة، لأن الإسلام شبه غائب عن هذه الجوانب، ونسمع كثيرا عن التربية الروحانية في الإسلام والأخلاق الإسلامية الحميدة ولله الحمد، لكن هؤلاء القوم أي الغرب يقولون هذا شيء عظيم، الأخلاق والمعاملات إلى آخره، الطيبة نعم، ولكن يسألون أين الإسلام في الاقتصاد خاصة والنواحي العلمية، ولماذا لا نسمع عن عرض تصور الإسلام في كل هذه المسائل الهامة في الحياة، ومن يقدم ذلك وكيف وأين وبأي طريقة. جزاكم الله عنا كل خير، مع الاحترام والتقدير لشخصكم الكريم.
أيها الإخوة، المكتبة زاخرة بفضل الله تعالى بالمؤلفات والمصنفات والكتب التي تتكلم عن كل هذه الأنظمة. عشرات من الكتب تكلمت عن الاقتصاد الإسلامي والنظريات النظرية الاقتصادية الإسلامية والمنهج الاقتصادي الإسلامي ومواصفات الاقتصاد الإسلامي. عشرات من الكتب تكلمت عن نظام العمل والعمال. عشرات من الكتب تكلمت عن نظام الحكم في الإسلام. القضية لم تعد بالفعل أدبيات تتكلم عن الأخلاقيات والروحيات نهائيا. يعني أي مكتبة اليوم تطل عليها تطالعك هذه المكتبة بعشرات ومئات وآلاف المصنفات تتكلم فيما لم يتكلم فيه حتى علماء هذا العصر. هذا موجود. آخر ما صدر مثلا في تركيا عن حزب الرفاه، طبعا لم يقدم روحانيات حزب الرفاه إلى في الحكم، وإنما قدموا ما أسموه أعطوه عنوانا أساسيا ملفتا، النظام العادل. قدموا النظام الاقتصادي العادل بأروع ما يكون، وبدأوا بالتنفيذ. إنما القوى الأخرى بالفعل استعجلت وسحبت البساط، وكان هنالك تآمر عالمي على هذه الحركة الإسلامية. فالقضية لم تعد قضية كتابات، الكتابات متوفرة، إنما نحتاج إلى مشروع متكامل. مشروع متكامل طبعا ينتظم كل هذه الأنظمة بشكل عام، ويختار منها الأكثر موافقة بحسب قوة الدليل الشرعي في هذا. إنما مفردات هذه الأنظمة يمكن أن تقرؤوها في عشرات ومئات الكتب في المكتبة الإسلامية. والذي يريد مثلا يمكن أن تعطى له أسماء كتب كثيرة يعني بعد هذه الجلسة كذلك. وشكرا.
السؤال التالي: شكرا لفضيلتكم على ما عرضتموه. وسؤالي: ما الفرق بين تهاوي الشيوعية وتهاوي الخلافة الإسلامية؟ جزاكم الله عنا كل خير. بين تهاوي أي سقوط الشيوعية وتهاوي الخلافة الإسلامية.
يا أخوانا، الفارق كبير. أن الشيوعية عندما سقطت، سقطت النظرية وسقط سقطت الفلسفة وسقط المبدأ. أما عندما تآمروا على الخلافة سقطت الخلافة ولم يسقط الإسلام، بقي الإسلام. لذلك سقطت الشيوعية نفسها، لم يسقط الاتحاد السوفيتي لوحده، وإنما سقطت، سقط المضمون، سقط المحتوى، سقطت الإيديولوجية. أما إسقاط الخلافة من خلال التآمر العالمي بالفعل الصليبي والصهيوني، أسقط أشخاصا، أسقط خلفاء مثلا سلاطين معينين، إنما لم يسقط الإسلام، بدليل أن في بلد الخلافة التي أسقطت عادت الحركة الإسلامية على أشد وأقوى وأوعى مما كانت عليه. فالإسلام باق، أما الشيوعية بالفعل أصبحت في خبر كان، والحمد لله. 1419 سنة والإسلام يتألق ويتألق ويجابه ويتحدى ومستمر ومستمر ومستمر. نعم، الله يجزيك الخير.
جزاكم الله خيرا. السؤال التالي سؤال لطيف الحقيقة. يقول الأخ السائل: هل جيل النصر هذا سوف يأتي من خلال مصباح علاء الدين؟ نحن في هذه البلاد لأن بلادنا أصبحت طالبة لسكانها، وقليل من أهل هذه البلاد يعتنقون الإسلام، وكثير أو قليل من المسلمين يتعلمون. سبب وجود هذا المسجد هو احتياج لنا يعبر عن ثقافتنا المتواضعة. أعيد سؤالي: كيف يكون مستقبل لهذا الدين دون مثاليات وإجابات لا تتحقق على أرض الواقع حسب تعبير الأخ؟
سأحيل هذا السؤال إن شاء الله إلى إخوانكم القيمين على هذا المسجد وعلى هذه الجمعية. لأن هذا السؤال يحتاج إلى بالفعل لقاءات متعددة وإلى ندوات وإلى حلقات وإلى لقاء مع الأخ السائل يضعونه أمام بالفعل حيال جواب لكل سؤال من هذه الأسئلة لكل قضية من القضايا التي يطرحها. لا يمكن طبعا أن يكون هذا من خلال كلمة عابرة وإجابة سريعة من وراء هذه الطاولة. أنا أحيله إلى الإخوة القيمين على هذا المسجد وأحيله كذلك إلى القيمين على الجمعية كذلك وعلى الجالية الإسلامية الموجودة ويمكن أن يصل إن شاء الله إلى جواب شافي بعون الله.
جزاكم الله خيرا. يقول الأخ السائل فضيلة الدكتور السلام عليكم وجزاكم الله خيرا. في إطار عنوان المحاضرة المستقبل لهذا الدين ما هي نصائحكم وتوجيهاتكم لشباب الصحوة الإسلامية الذي يعيش تحت أنظمة حكم تتهم هؤلاء الشباب بالرجعية وتحاربهم ليل نهار وبارك الله فيكم.
أيها الإخوة أن يقوم كل بواجبه تجاه هذا الإسلام وتجاه هذا الدين كائنا ما كانت إمكاناته يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. المهم أن يكون في خندق أهل الحق ولو قدم في اليوم ساعة أو قدم آخر ساعتين أو 10 ساعات أو تفرغ بهذا الأمر. المهم أن نكون جميعا في خندق أهل الحق نقدم ما نستطيع وفق طاقاتنا وإمكاناتنا إن شاء الله. ونسأل الله تعالى أن يوفقنا لذلك وأن يثبتنا على ذلك.
ختاما فضيلة الدكتور يعني نفضل أن يعني تذكر لنا بعض النصائح الختامية الموجهة لنا في هذه الديار كي نستفيد من موضوع المحاضرة بشكل عملي وتطبيقي. طبعا بعض الإخوة يشيرون أنه يعني لأسئلتهم لكن نحن أشرنا أن موضوعات الأسئلة سوف تكون في صلب الموضوع فالمعذرة.
أيها الإخوة يعني أتذكر الآن ما كان ينصح به أحد الصالحين في مطلع هذا القرن عندما بدأت الهجرة إلى بلاد الاغتراب. ويمكن أن أكتفي بالفعل بهذا ابتداء. بدأت طبعا الهجرة وبدأت عملية الاغتراب للدراسة وللتجارة إنما كانت هجرات ضيقة ومحدودة ومعدودة. فكان هذا الإنسان قبل أن يترك بلده يأتي إلى هذا الرجل الصالح والقائد الملهم والشهيد رضي الله عنه وأرضاه يسأله ويطلب منه النصح فيقول له احذر المرأة الأولى والكأس الأول. احذر المرأة الأولى والكأس الأول يعني بمعنى احذر السقطة الأولى لأنه عندما تسمح لنفسك بأن تسقط سقطة الأولى فقد هانت الثانية وهانت الثالثة والعياذ بالله صرت في طريق الضلالة. احذر الكأس الأولى والمرأة الأولى. في هذه المجتمعات بالفعل جواب شيطانية ومغريات شيطانية كثيرة. على الأقل نحن ينبغي أن نبدأ بتحصين أنفسنا. نحن لا نستطيع أن نكون جيل النصر إن سرنا في غير منهج الإسلام ولم نتحصن ونحصن أنفسنا في هذه البلاد. ويكون ذلك بأن نكون مع جماعة المسلمين في هذا البلد لا أن ننزوي وأن ننفرد وأن نبتعد نهائيا. يعني لا تسولن لنا نفوسنا بأن نبتعد بذريعة أو بأخرى. كونوا على ثقة بأن أي فرد في هذه البلاد يكون خارج إطار التواصي بالحق والتواصي بالصبر ومع المجموعة يعني ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. عندما نسمح لأنفسنا فقد انحرفنا وضللنا السبيل. إذن نحصن أنفسنا و يزيد تحصين أنفسنا بأن نعيش مع إخوة إن شاء الله يكونون كالمرآة لنا، ينصحوننا، يقدمون لنا النصح. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالجماعة رحمة والفرقة عذاب. وإنما يأكل الذئب، يعني الشيطان الانحراف، من الغنم القاسية البعيدة المنفردة. حتى في الأفلام نجد أن الأفلام الحيوانات التي تقدم، نجد أن مثلا الوحوش الكافرة الأسد والفهد والنمر يتحين الفرص، يرى مثلا أي قطيع تنفرد عنه واحدة من القطيع، سواء بقرة مثلا أو غزال أو ما أشبه ذلك، يتحين الفرصة ينقض عليها منفردة. هو لا يهاجم القطيع بمجموعه، وإنما يهاجم من فرد من القطيع لوحده. ونفس الشيء، نفس الشيء عندما نكون نحن مع مجموعة إن شاء الله نكون أهدى سبيلا وأثبت لعون الله تعالى. نسأل الله تعالى أن يثبتنا، أن يثبت قلوبنا على طاعته ورضاه، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.